بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
عقيدتنا في الرجعة إن الذي تذهب إليه الإمامية أخذا بما جاء عن آل البيت عليهم السلام، إن الله سبحانه وتعالى يعيد قوما من الأموات إلى الدنيا.
الرجعة من الرجوع، والرجع أي العود بعد الذهاب، ومنه قوله تعالى إنه على رجعه لقادر، أي أنه تعالى قادر على إرجاع الميت إلى الحياة بعد موته. وقوله تعالى إلى ربكم مرجعكم، أي عودكم إليه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه خلقكم ابتداء فتعودون إليه انتهاء. قال تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون. فالرجعة والمراجعة والرجوع كلها بمعنى المعاودة التي هي نقيض الذهاب. يعني الإنسان إذا ذهب عندما يعود ماذا نقول؟ نقول رجع. والرجع عود البدن إلى الدنيا، يعني عود الإنسان مرة أخرى إلى الدنيا بعد الموت، بعد ظهور القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعيد الأرواح، يعيد أرواح بعض المخلصين إلى أبدانهم ليفوزوا بنصرة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. وثبوت الرجعة من العقائد التي يتوقف عليها الإيمان بها على الأدلة السمعية من الكتاب والسنة. يعني الرجعة جاءت في الكتاب الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، وهي من الضروريات عند الشيعة دون غيرهم من الفرق المبتدعة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله، ومنكرها إجمالا خارج عن ربقة الإيمان. يعني إن رجعة الأموات إلى الحياة الدنيا هي تماما كرجعتهم يوم البعث والنشور. يعني هناك فارق بين البعث والنشور وبين الرجعة، يعني إن الرجعة محدودة وتحدث قبل يوم القيامة، بينما يبعث جميع الناس يوم القيامة للثواب أو العقاب الدائميين. وكلا البعثين واقعان تحت قدرة الله سبحانه وتعالى، وليس مستحيلا على الله سبحانه وتعالى أن يرجع الناس بعد أن أماتهم. فعندما نعترف برجوع الناس يوم القيامة وإنكار ذلك للرجعة، وأنكرنا الرجعة، يعتبر فصلا بلا دليل ولا برهان. فبعد أن سلمنا أن الله سبحانه وتعالى قادر على إيجاد الناس، جاز أن يوجدهم متى شاء، يعني في أي زمان شاء، سواء كان قبل يوم القيامة أو في يوم القيامة. والذي يؤيد الرجعة وقوعها في الأمم السابقة، في الأمم السالفة، وهذا دليل على أنه الرجعة ممكنة. وهناك آيات قرآنية طبعا تدل على الرجعة، والأحاديث المتواترة أقوى دليل وشهد على إمكان وقوعها في هذه الأمة. ومن الأدلة النقلية على إمكان الرجعة ووقوعها، فمن الكتاب ما جاء في عدة مواطن في تحققها في الأمم السالفة، الأمم الماضية. من هذه إحياء جماعة من بني إسرائيل بعد موتهم، عندما طلبوا من موسى عليه السلام أن يريهم الله سبحانه وتعالى جهرة، وذلك بتوهمهم أنهم يستطيعون رؤية الله سبحانه وتعالى بتلك العيون القاصرة، بأنظارهم القاصرة. والله سبحانه وتعالى منزه عن المادة، فنزلت الصاعقة عليهم وأفنتهم عن آخرهم. فطلب موسى عليه السلام من الله سبحانه وتعالى أن يحييهم أو أن يعيدهم إلى الحياة مرة أخرى، أي أن يرجعهم إلى الحياة مرة أخرى. فاستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء موسى عليه السلام. قال سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهذه الآية دليل على أن قوم موسى ماتوا ثم أرجعهم الله سبحانه وتعالى قبل يوم القيامة. ومن الأدلة إحياء قتيل من بني إسرائيل، كما في قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ومفاد القصة أن شخصا من بني إسرائيل قتل ووضع على الطريق، فاتهمت كل قبيلة الأخرى بالقتل، فتوجهوا إلى موسى عليه السلام ليقضي بينهم. واستخدم موسى عليه السلام الطريق الإعجازي، حيث أمرهم كما جاء على لسان القرآن الكريم، أمرهم بأن يذبحوا بقرة كما جاء في القرآن الكريم، ثم قال لهم: اضربوا الميت بذنب البقرة. فلما فعلوا ذلك حيا المقتول وقال: يا رسول الله، إن ابن عمي قتلني. فالغاية من إحياء قتيل بني إسرائيل هي أن تقام الحجة على من قتله، كذلك الغاية من رجوع بعض الأموات لإقامة الحجة وإثبات النصرة لولي الله الأعظم الإمام صاحب الزمان أرواحنا فداه. وكذلك من الآيات الدالة على الرجعة رجوع نبي الله عزير عليه السلام إلى الحياة بعد 100 عام من موته، كما قص ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ومفات هذه الآية أن النبي عزير كان راكبا على حمار ومعه طعامه وشرابه، فمر بقرية قد مات أهلها، أكلت الديدان أجسادهم فصاروا عظاما، فتساءل نبي الله عزير متعجبا واستعظاما للأمر ولقدرة الله سبحانه وتعالى من غير استبعاد يؤدي إلى الشك والإنكار، أي أنه غير شاك في الله سبحانه وتعالى. عندها أماته الله سبحانه وتعالى 100 سنة ثم أحياه مرة أخرى وأراه كيفية إعادة الخلق، فشاهد عملية تركيب العظام أي عظام الحمار بعد تفككها، ثم كيف إن الله سبحانه وتعالى قد كساها باللحم إلى آخر عملية الإحياء. ومن الأدلة أيضا في الأمم السالفة على الرجعة إحياء نبي الله عيسى عليه السلام لبعض الأموات، كما ورد في آيات منها قوله سبحانه وتعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل إني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وتخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. فالتعبير بأحيي وتخرج إشارة إلى أنه عليه السلام أحيى الموتى فعلا، وأن هذا الفعل من عيسى عليه السلام قد حصل مرارا، وهذا الأمر بنفسه يعد نوعا من الرجعة لبعضهم. ومن الأدلة الأخرى رجوع جماعة ممن كتب عليهم الموت في بني إسرائيل، كما في قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. طبعا هذه كلها آيات تدل، كل هذه الآيات تدل على الرجعة في الأمم السابقة، في الأمم السالفة. بالإضافة إلى هذه المواطن، هناك مواطن أخرى ذكرها القرآن كقصة أصحاب الكهف وقصة الطيور الأربعة التي أمر نبي الله إبراهيم عليه السلام بتقطيعها وتوزيعها على الجبال ثم أحياها من جديد. وهذا دليل أن القرآن الكريم، أن الدليل القرآني تحقق وقوع الرجعة عند بعض الأقوام السالفة، وهناك آيات تثبت الرجعة، هذا مضافا إلى الإجماع بالضرورة المذهب والدين. فقال الشيخ المظفر: أن الذي تذهب إليه الإمامية، الإمامية الاثني عشرية، أخذا بما جاء عن آل البيت عليهم السلام أن الله سبحانه وتعالى يعيد قوما من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها، نفس الصورة التي كان عليها، التي كانوا عليها وهم أحياء، الله سبحانه وتعالى يعيدهم على تلك الصورة التي كانوا عليها، فيعز الله سبحانه وتعالى فريقا، أي يعز الله سبحانه وتعالى الناس الصلحاء، الناس المخلصين، الناس الفضلاء، فيعز فريقا ويذل فريقا آخر، ويذل العصاة ويديل المحقين من المبطلين. الله سبحانه وتعالى سوف ينتصر ويجعل الدولة بيد المحقين ويديل المحقين من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين، وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان، يعني الذين يعيدون في الرجعة الله سبحانه وتعالى الناس الذين يرجعهم إلى الحياة قبل يوم القيامة، الأناس الذين علت درجته في الإيمان، أو من بلغ الغاية من الفساد والذي أفسده في الأرض، ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت، ثم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يميتهم، ومن بعده إلى النشور، أي إلى يوم القيامة، وما يستحقونه من الثواب والعقاب، أي ما يستحقه الصالحون من الثواب وما يستحقه المفسدون من العقاب، كما حكى الله تعالى في قرآنه الكريم: تمني هؤلاء المرتجعين الذين لم يصلحوا بالارتجاع عندما أرجعهم الله سبحانه وتعالى فنالوا مقت الله سبحانه وتعالى، أن يخرجوا ثالثا لعلهم يصلحون، أن يعيدهم الله سبحانه وتعالى مرة ثالثة. قال سبحانه وتعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. نعم جد، نعم قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة في الدنيا، وتضافرت بها الأخبار عن بيت العصمة، الأحاديث المتواترة الكثيرة عن آل البيت عليهم السلام في الرجعة، والإمامية بأجمعها عليه إلا القليلون منهم تأولوا ما ورد في الرجعة. ماذا أولوه؟ بأن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي إلى آل البيت، بظهور الإمام المنتظر، يعني هذه الأقلية من الإمامية من دون رجوع أعيان الأشخاص وإحياء الموتى. والقول بالرجعة يعد عند أهل السنة من المستنكرات، يعني فالشيء مستنكر وشيء قبيح أن يقول الإنسان أنه هناك أناس سوف ترجع قبل يوم القيامة. والقول بالرجعة يعد عند أهل السنة من المستنكرات التي يستقبح الاعتقاد بها، وكان المؤلفون منهم في رجال الحديث، المؤلفون من أهل السنة في رجال الحديث يعدون الاعتقاد بالرجعة من الطعون في الراوي، أي إن الذي يقول بالرجعة لا يروون عنه حديثا ويعدونه من الطعون والتشنيعات، من الطعون في الراوي والشناعات عليه التي تستوجب تلك الطعون رفض روايته وطرحها، أي لا يأخذونه بروايته حتى لو كان صادقا، حتى لو كان ثقة، فإذا قال بالرجعة لا يأخذون بحديثه. ويبدو أنهم يعدونها بمنزلة الكفر، أي أن الذي يقول بالرجعة كأنه بمنزلة الكافر والشرك بل أشنع، فكان هذا الاعتقاد من أكبر ما تنبز به الشيعة الإمامية ويشنع به عليهم أن يقولوا بالرجعة. ولا شك في أن هذا من نوع التهويلات، التهويلات بمعنى أنه الشيء الذي لا يستحق التهويل يهولونه ويعظمونه. لماذا؟ لتبتعد الناس عن مذهب أهل البيت عليهم السلام. ولا شك في أن هذا من نوع التهويلات التي تتخذها الطوائف الإسلامية فيما غير ذريعة لطعن بعضها في بعض والدعاية ضده. إذن هذه التهويلات مجرد دعاية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.